بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه السلسلة من الأحاديث التي نتناول فيها الجديد من الإعجاز في كتاب الله سبحانه وتعالى. كنا نتكلم في الحلقة الماضية عن تلك السنة الربانية التي يلزم الله عز وجل بها ذاته العلية في محكم تبيانه، والمتضمنة بيانا أن هذا الدين سيبقى هو الأعلى ولسوف يبقى متألقا في العالم كله، مهما حاولت فئات وأمم وجماعات أن تطفئه وأن تقضي عليه. ولاحظنا كيف أن هذا البيان الإلهي يتكرر، يعني أن البيان الإلهي يكرر هذه السنة ويؤكدها. وتلوت على مسامعكم بعضا منها، من مثل قول الله عز وجل في سورة التوبة: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم انظروا كيف يتكرر هذا المعنى، بل تتكرر هذه الآية تماما في سورة الصف، إذ يقول الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا كلام الله عز وجل في سورة الفتح. وقلت لكم أنا لم أجد في القرآن آية تتكرر كما هي دون أي تعديل في سورتين إلا هذه الآية التي يلزم الله عز وجل فيها بهذا المضمون الذي تسمعون: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشرك. في التوبة مرة أخرى في سورة الصف: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما في سورة الفتح فتأتي مع تبديل بسيط في آخر الآية: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. حسب العالم كله أن الله هو الذي يشهد نفوذ هذا الكلام. كلام عجيب في ما يتضمنه من تأكيد هذه السنة. أين الإشكال؟ هذا كلام نظري نقرأه في القرآن، ولكي نتبين معنى الإعجاز فيه ينبغي أن نجد مصداقه، ينبغي أن نجد مصداقه لا سيما في هذا العصر. الواقع أن الإسلام كان مرتفع الشأن وكان نوره متألقا خلال العصور الغابرة كلها، ولقد رأينا كيف أن نوره كاد أن ينطفئ عندما أقبل المغول والتتار يغزون العالم الإسلامي قاصدين إلى إطفاء نوره. لاحظنا كيف أن الله عز وجل أعاد شعلة هذا الدين فوق أرفع ذرى الأرض، وشاء الله عز وجل أن تكون عاقبة هؤلاء الذين اتجهوا إلى الإسلام ليطفئوا نوره أن يكونوا هم ممن التزموا بالإسلام وممن خضعوا له وممن تحولوا إلى جنود لنصرته. لكن اليوم ننظر فنجد أن الإسلام كاد أن يصبح غريبا في العالم الإسلامي، وكلكم يشهد هذه الغربة بقطع النظر عن الانتماء إلى الإسلام، بقطع النظر عن المآذن الباسقة، عن المساجد، عن مقرئ القرآن، بقطع النظر عن هذه الشعارات، أنا أتحدث عن المضمون، أنا أتحدث عن الشرعة، أنا أتحدث عن الالتزام بمبادئ الإسلام، بأخلاقيات الإسلام، أنا أتحدث عن حبل الله الذي أمر الله عباده المؤمنين أن يعتصموا به. أين غاب هذا الحبل؟ وأين هي الأيدي التي كانت تلتقي لتعتصم به؟ أنا أتحدث عن هذا. إذا لاحظنا هذا المعنى فنحن جميعا ندرك أن الإسلام كاد أن يصبح غريبا. طيب أين هم الناس الآخرون الذي قضت السنة الإلهية أن يأتوا فيحلوا محل العالم الإسلامي في حماية الإسلام وفي رعايته وحراسته والاعتزاز به؟ أين هم الذين قال الله عز وجل عنهم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم؟ أين هم هؤلاء الذين سيحلون محل هؤلاء الذين يتبرمون اليوم بالإسلام ويملون منه ويعلنون عن رغبتهم في إقامة نهج علماني والتوجه إلى الحداثة ونحو ذلك؟ لكي نتبين مصداق كلام الله سبحانه وتعالى، ما الجواب؟ الجواب أيها الإخوة أنه كما يتراجع العالم الإسلامي عن الالتزام بالإسلام الذي عاهد الله عز وجل أن يلتزم به، وكما يتراجع تدريجيا في وفائه بالعهد الذي ألزم ذاته العلي به، هكذا يتراجع، كذلك فإن الفئات الأخرى التي قضى الله أن تحل محل العالم الإسلامي هي الأخرى ترتفع وتتجلى تدريجا. وانظروا إلى مصداق ما أقول، انظروا إلى العالم الغربي وأبدأ بأمريكا. الإسلام ينتشر اليوم في بقاع أمريكا انتشار النار في الهشي، وأعتقد أن كل من أراد أن يتبين هذه الظاهرة سيعلم أن كلامي الذي أقول دقيق وليست فيه مبالغة. نعم، والإسلام ينتشر أيضا في بقاع أوروبا انتشارا سريعا، لكن ليس بين سرعة انتشار الإسلام في أوروبا وبين انتشاره في أمريكا، ليس هنالك بين هاتين النسبتين أي قرابة، بل الفرق كبير جدا جدا. وأنا عندما أنظر إلى مسلمين أمريكان قد اعتنقوا الإسلام لا أجد في مظهرهم شكل المسلم التقليدي في بلادنا أبدا. لا أنظر إلى الواحد منهم لأجد أنه قد اتخذ من الإسلام شارة وضعها على صدره، ثم إنه يعانق الاتجاهات الغربية والأنظمة الشاردة عن دين الله كما يحلو له. لا أجد الواحد منهم يعيد سيرة أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم في شدة تمسكهم وصلابتهم. ينتقل الواحد منهم من عالم إلى عالم، يطوي عادات ألفها وتشربها ليلتزم بعادات أخرى. وإن الإنسان ليعجب كيف فطم هذا الإنسان نفسه بعد عشرات السنين من عادات ألفها ليلزم نفسه بعادات لم يكن يعرفها، وليصبح كواحد من أصحاب رسول الله، وليصبح كواحد من الرعيل الأول. كيف؟ أجل، أنا أعلم كثيرين أيها الإخوة من الأمريكان الذين دخلوا الإسلام، أتمنى لو أنني كنت في الالتزام وفي التحرك وفي العبودية لله كواحد منه، قيام ليل، بكاء في الأسحار، التزام بأوامر الله سبحانه وتعالى. نعم، حدثتكم عن جيفري لانج، ذاك الذي أسلم قبل 9 سنوات تقريبا، وعن كتابه الذي ألفه عن مشاعره تجاه الإسلام وكيف انتقل من النصرانية إلى الإلحاد ثم من الإلحاد إلى الإسلام. يقول في كتابه هذا أيها الإخوة، يقول: أنا كنت ولا أزال حريصا جدا على أن يكون لي نصيب من القيام في الأسحار قبل الفجر، لأقف بين يدي الله وأناجيه في سجودي وركوعي. نعم، يقول: لكن النوم ثقيل، فكنت أستعين بثلاثة منبهات. منبه أضعه عند رأسي، أجعله ينبهني في ساعة معينة، منبه آخر أضعه في الصالون بعد 10 أمتار مثلا، وأجعله يوقظني بعد 10 دقائق من إيقاظ المنبه الأول، ومنبه ثالث أضعه في الحمام وأجعله يوقظني بعد 10 دقائق من التنبيه الثاني. فإذا نبهني المنبه الأول ومددت يدي إليه فأسكته، بعد قليل سيوقظني المنبه الثاني، لا أضطر أن أذهب من مكاني إلى الصالون، يكون نصف وقع الرقاد قد غاب عني وتحررت عنه. أفرض أنني رجعت، بعد 5 دقائق أو 10 دقائق سيوقظني المنبه الثالث في الحمام، فإذا قمت للمرة الثانية وذهبت إلى الحمام أجدني أمام المضاءة ينتهي الإشكال. لاحظ كيف يقاوم هذا الإنسان رقاده الذي تعود عليه. من أجل ماذا؟ من أجل أن يقوم في جنح الليل فيناجي الله عز وجل. من هو هذا؟ هذا الذي كان قبل 10 سنوات فقط يعانق شهواته، أهواءه، يعانق الدنيا، ليس بينه وبين الله أي جسور. هذا واحد ممن قال الله عز وجل عنهم: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. لي صديق يقيم في إحدى الولايات الأمريكية، جاء منذ سنوات إلى دمشق، سألته عن الدعوة إلى الله والدعوة إلى الإسلام، فقال: العمل قائم على قدم وساق. قلت: من الذي ينهض بالدعوة؟ فقال: نحن. أما المسلمون فمع الأسف هم قلة، المسلمون العرب يعني المغتربون هناك. نحن أقمنا في الولاية التي أنا فيها دارا سميناها دار الإسلام، وتتفتح أبواب هذه الدار في موسم يستمر لشهرين في كل عام لكل من يريد أن يأتي. فيأتي إلينا الناس زرافات ووحدانا من سائر الولايات، نساء ورجالا، شبابا شيبا كهولا، الكل يريد أن يفهم الإسلام، يريد أن يتعرف الإسلام، ونحن نجند أنفسنا ونستنفر من أجل أن نعلم الناس الإسلام. هذه حقيقة أيها الإخوة، وليس يعني أمرا خياليا، وهذا مظهر لقول الله تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. في أوروبا الأمر كذلك، في فرنسا الأمر كذلك. نعم، أقول لكم خبرا، لاحظوا، فتاة من أسرة بريطانية في لندن دخلت الإسلام، وكما قلت لكم عندما يدخل واحد من هؤلاء الغربيين الإسلام سواء في أوروبا أو في أمريكا يخلص له إخلاصا كبيرا، يودع حياة ويعانق حياة أخرى، شيء غريب. أجل، وكل ذلك بتوفيق من الله عز وجل. بدأت هذه الفتاة تحاول أن تهدي أسرتها، بدأت بشقيقة لها وظلت تحاول ثم تحاول إلى أن نجحت في هدايتها، ثم إنها اتجهت إلى والدتها، لم تستطع إلى ذلك سبيل إطلاقا بشكل من الأشكال. نعم، بمثل يعني فترة قريبة. ثم إن والدة هذه الفتاة مرضت مرضا خطيرا، اضطرها هذا المرض إلى الانتقال إلى المشفى. كانت ابنتها التي تخدمها خدمة جلة هي هذه التي هداها الله عز وجل إلى الإسلام، وكانت شديدة الحدب عليها والرعاية لها والحب لها، وكانت بين الحين والآخر تذكرها بالإسلام وتدعوها إلى الهداية. في الساعات الأخيرة من حياتها شرح الله صدرها للإسلام، قالت لقد قررت أن أستجيب وقررت أن أدخل الإسلام، ما الذي ينبغي أن أصنع؟ وهي في الرمق الأخير. فرحت هذه الفتاة فرحا شديدا، وكان الوقت مساء ليلا، رأسا اتجهت إلى الهاتف واتصلت بالمركز الإسلامي في لندن. نعم، لم تجد إلا المسؤول على السنترالست، يعني لا، ليس في المركز أحد غيره، وكان باكستانيا. طلبت منه أن يرسل أي إنسان أو شخصين ليأتي فيشهد على إسلام أمها لكي تعد مسلمة، إذا ماتت تدفن في مقابر المسلمين. قال لها ليس في المركز أحد غيري. قالت أرجوك إذا تعال أنت. خرج هذا الإنسان الباكستاني وأغلق المركز واتجه إلى المشفى الذي ذكرته له الفتاة. دخل المشفى، دخل الغرفة، فماذا رأت؟ رأت الأم في حالة سبات، كانت قد وقعت في حالة سبات، ونظرت فوجدت بنتها تجلس عن يمينها وقد مدت فمها إلى أذن الأم ووضعت كفيها هكذا تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وهي تكرر هذا الكلام. هذا الإنسان الباكستاني فكر فلم يجد إلا أن يجلس هو الآخر في الطرف الثاني عند أذنها اليسرى، وهو الآخر يقول أشهد أن لا إله إلا الله. فجأة فتحت الأم عينيها ونظرت وحدقت في اللاشيء وقالت بلغتها الإنجليزية مرحبا بملائكة الله، أشهد أن لا إله إلا الله باللغة العربية، ومدت سبابتها بهذا الشكل وقضت نحبها، وكانت آخر كلمة تقولها أشهد أن لا إله إلا الله، تقولها بلسانها وتترجمها بسبابتها. الواقع أن الله قبل إسلامها قبل أن يأتي الباكستاني، وقبل أن تنطق بهذا الكلام عندما قالت أنا قبلت أن أدخل الإسلام قبل الله، لأن الله يطلع على القلوب. لكن لماذا أنطقها الله؟ لماذا أعاد الله عز وجل إليها وعيها؟ لكي يكون ذلك بشارة لابنتها المتحرقة على أن لا تموت إلا وهي مسلمة. هذه الصورة تجدونها في العالم الإسلامي، هذه الصورة تجدونها في عالمنا العربي، لا تجدونها أيها السادة والسيدات. صدق الله، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أظن أنني أخبرتكم أنني كنت في مؤتمر من المؤتمرات الإسلامية في باريس، وكنا نجلس على هامش بعض اللقاءات مع جمع من الإخوة بينهم فرنسيون، فكنت أتحدث عن غربة الإسلام في العالم الإسلامي وعن إعراض المسلمين للإسلام وابتعادهم عنه. كنت أقول كلاما يبث يعني نوع من التشاؤم ربما في أذهان بعض الناس، وإذا بواحد فرنسي سمى نفسه يوسف يتحدث بعربية ركيكة، نظر إلي قائلا: أين أنت من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أسكتني هذا الإنسان الفرنسي عندما قال هذا الكلام، وهو ينتشي ويطرب وكأنه يشعر بغاية الاعتزاز، إذ يرى نفسه بتوفيق الله وعونه واحدا من هؤلاء الذين صدق عليهم قول الله يحبهم ويحبونه. لاحظوا هذا الغزر: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أيها السادة والسيدات، هذه البوادر التي نراها اليوم توضح لنا بجلاء معنى المعجزة في كلام الله عز وجل القائل: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره، أو في الآية الأخرى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هذا الكلام المتكرر لن يكون فارغا عن المصداقية، مصداقيته موجودة اليوم. وكما أن كفة العالم الإسلامي والعربي تطيش شيئا فشيئا، فكفة العالم الغربي، دعونا من القيادات، كفة العالم الغربي كشعوب متجهة إلى الإسلام ترجح. وأقول لكم شيئا، إن هنالك خططا مرسومة يعدها اللوبي الصهيوني من أجل إجهاض هذا التطلع الإسلامي المخيف. ولقد قرأت كلمات وتقارير كانت خفية ثم لم تعد اليوم خفية، كلاما يتهامس حوله هؤلاء الذين يحترفون مهمة الغزو الفكري ضد الإسلام، وهم يتحركون بقيادة اللوبي الصهيوني. هؤلاء يرون انتشار الإسلام بشكل عجيب تماما كانتشار النار في الهشيم على مستوى الجنود الأمريكان، على مستوى المدنيين، على مستوى المثقفين غير المثقفين، على الرغم من أن المسلمين هناك واقعهم لا يغري الناس بالتمسك بالإسلام. لا، نعم، يرون في هذه الظاهرة خطرا، فيضعون الخطة تلو الخطة لتكريه الغرب بالإسلام، وأنا من أدرى الناس بهذه الحقيقة. يرسمون الخطط تلو الخطط ويطبخونها ويتفننون فيها من أجل إيقاد جذوة الكراهية للإسلام في نفوس الغربيين، لعلهم بذلك يتقطعون عن التوجه إلى الإسلام. وهذا الذي حدث، هذه المأساة في الواقع التي حدثت يوم 11/9 في نيويورك وفي واشنطن، إنما هي من الخطط التي طبخت لهذا الغرض بقطع النظر عمن سخر لتنفيذها. لاحظوا كلمة سخر، بقطع النظر عن الأشخاص الذين سخروا لتنفيذها، لكنها خطة من الخطط التي طبخت وهيئت من أجل بث كراهية الإسلام في نفوس الغربيين، لعلهم يعرضون عن الإسلام الذي يقبلون إليه ويتعشقونه. لكن عودوا إلى كلام الله: ويأبى الله إلا أن يتم نوره. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هذا الصراع سيوضح إعجاز هذه السنة الربانية. هذا هو الشيء الجديد في هذا الموضوع الذي ينبغي أن نتبينه أيها الإخوة والأخوات. كتاب جيفري لانغ هذا الذي ألفه للأمريكان باللغة الإنجليزية، هل تعلمون كم وكم وكم من الناس اهتدوا بواسطته؟ هذا الكتاب ينتشر اليوم في عالمنا العربي، لكن القلة فقط من الناس الذين أقبلوا على هذا الكتاب وعرفوا، رغم أن العالم الإسلامي هو المفروض يعني أن يكون سباقا إلى مثل هذا الكتاب. إنسان يتكلم عن كيفية إقباله إلى الإسلام وتعشقه له، نعم، لكن انظروا إلى الغرب، كم وكم وكم أقبل الأجانب على هذا الكتاب، وكم وكم هداهم الله سبحانه وتعالى بواسطته. وهذا نموذج، نموذج أحدثكم عنه. كنت مدعوا في هذا العام إلى مؤتمر في سان فرانسيسكو. من الذي دعاني إليه؟ أمريكان. هؤلاء الذين دعوني إليه ما مهمتهم؟ ليلا نهارا ليلا نهارا مهمتهم تعريف الناس بالإسلام. أنا أتمنى أيها السادة والسيدات أن يقيض الله لي عشر هذا العمل الدؤوب الذي ينهض به هذا الإنسان الذي دعاني إلى مؤتمره. لم يتح لي أن أذهب لأسباب، لكن لاحظوا هذا المعنى الذي أقوله لكم. لذلك لا تقولوا أين هذا الوعد الذي قطعه الله على ذاته العلية وقد شرح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة عندما شرح كلام الله قائلا سيبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار الدين، عندما قال في الحديث الصحيح وهو يخطب الناس إن الله زوى لي الأرض، يعني لخصها واختصرها، فأراني مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي وملك رسول الله الدين فقط ما زوي لي منها. أستودعكم الله، وإلى اللقاء لنتمم هذه السلسلة من الأحاديث التي نتناول فيها الجديد من إعجاز القرآن، والسلام عليكم ورحمة الله.